محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته. كانت محاضرة سابقة في معارف تخص سادة الوجود بصورة عامة، وتعرضنا لمعنى السيد في محاضرة أولى كانت بمعنى العام وما يراد بمعنى السيد وسعته، وعرفنا أنها كلمة محببة تقال لكل من نطلب بده، حتى الله سبحانه وتعالى عندما نخاطبه بيا سيدي ومولاي، أي يا سيدي تولني، وكذلك أهل البيت عليهم السلام عندما نزورهم ونقول السلام عليكم يا سادتي وموالي، يعني يا سادتي تولوني وتوجهوا إلينا، وأدعو الله لنا ليوفقنا وينصرنا ويؤيدنا وما نطلب من الحاجات. وكذلك بين البشر كانت أوسع كلمة على طول التاريخ هي كلمة السيد، دخلت في كل معنى الكرامة والمجد والخير والفضيلة وما يرى لسادة الأقوام وكبراءهم ومن له مجد وشرف فيهم وشيوخهم ورؤساءهم، فكانت كلمة السيد يخاطب بها كل الناس، وبالخصوص صارت لها مراتب ودرجات لمن هم سادات القوم ورؤساءهم ومن لهم مقام شامخ فيهم. وعرفنا أنها دخلت في روح كل هذه الكلمات التي يخاطب بها الأقوام. ثم عرفنا بعد ذلك في محاضرة أخرى ملاك السيادة، وأنه للسيد لابد أن يكون ملاك، وعرفنا أن ملاكه لابد أن يكون له شخصية قوية وله خصائص كريمة فاضلة بها تميز عن غيره فتوجهوا له وطلبوا ما عنده. وعرفنا أن من أصولها كان السخاء والعطاء والبذل، سواء كان علمي أو شجاعة أو مادة، وعرفنا أن هذا العطاء لابد أن يكون بتقى وخير وسماح وفضيلة، وأنه إذا وافق الدين الإسلامي عند ذلك يكون هذا العطاء حقيقة لمعنى السيد ويتصل بالسيادة، يكون إذا كان موافقا لموازين الدين. فإذا السيد من يكون معطاء سمحا تقيا وليس كل. وعرفنا بعد ذلك أنه أهل البيت عليهم السلام في قصص بالنسبة للمادة، عرفنا أنه المادة كيف يكون سيد مقابل لسيد الحق، إذا كان لا ينفق في سبيل الله كان عنده أموال ولكن ينفقها في سبيل الباطل في تقوية الباطل فيكون سيد للباطل، وأنه سيد الحق مقابل سيد الباطل. عرفنا أنه نوعين من السيادة وما بينهما مراتب ودرجات كثيرة، فلهذا وقد عرفنا بعد ذلك قصص لهذه مع أهل البيت وعن غيرهم، وعرفنا أيضا لكل شيء في التكوين سيد، وللسادة وللسيادة في التكوين أيضا مراتب. عرفنا أنه في السماوات سيد، وهو أنه السماء التي فيها العرش هو سيد السماوات، وأرضنا سيد الأراضين، وأنه جبرائيل سيد الملائكة، والقرآن سيد الكتب، والعربية سيد اللغات. وعرفنا أنه لكل شيء سيد، سواء بالبقول أو الخضار في محاضرة الأمس. وعرفنا أنه حب علي بن أبي طالب النبي وآله سيد الأعمال، لأنه به نعرف الله سبحانه وتعالى وعظمته بحق المعرفة وما أراد الله سبحانه وتعالى، فتكون ويكون معنى السيادة أمر الله خصه بأفضل خلقه وأكرمهم، فيكون هذا أعلى من أعلى مرتبة للسيادة وأعلاها درجة وأعلاها مقاما. إذا كان لكل شيء سيد فبالدين سيد، والنبي الأكرم لم يعرف بشرا ولم يعرف إنسانا بأنه سيد بمرتبة أنه سيد المؤمنين أو سيد المتقين أو السيد الذي يجب أن يطاع أو سيد شباب أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين، وأنه لا نعرف أهل البيت ولا يخاطبهم إلا بسادة الوجود، أو أنه نقول سادة أهل المسلمين بأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، والأمير المؤمنين سيد الأوصياء عليه السلام، والنبينا الأكرم لا نخاطبه إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو فلهذا عرفنا أنه ندخل في معاني السيادة ونتعمق بها ونعرف أنه في الوجود أنه هنالك سيادة من الله سبحانه وتعالى لتجلي اسمه السيد الذي ننادي به يا سيدي ومولاي. هذا ظهر في الوجود، هذا الاسم بأعلى مقام في سادتنا وموالينا الذين كرمنا الله بهم وجعلنا من أوليائهم والتابعين لهم. عرفنا قصص لهم، وعرفنا أنه لكل شيء سيد في التكوين، وعرفنا سيد الإنفاق، يعني عرفنا قصص كريمة للإمام علي في الإنفاق، حتى النبي قال له سيد هذه الآية، وهي الآية التي يؤثرون بأنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنه الإمام علي قال له أنت سيد هذه الآية ولهذا الملاك بالنسبة للعطاء. عرفنا أنه في الأمس عرفنا أنه أمير المؤمنين عندما سأل الأعرابي للنبي الأكرم وقال له أنه أمرتنا بكل شيء فأطعنا ونهيتنا عن كل شيء أطعنا، فهل أنه عندما نصرت ابن عمك كان أمر الله هم أيضا عبادة ولازم أن نطيع؟ قال نعم، لأمور خصه الله بها، وعرفنا هذه الأمور الخمسة التي خصها، وكان قسم منها في شجاعته لأنه في يوم أحد كان يكبر، فالله سبحانه وتعالى قال لا ألهم حبه إلا لمن أحبه. عندما رأى شجاعته ومقامه الذي يدافع به الإسلام لم يدافع مثله أحد، فكرمه بهذه الكرامة. ويوم بدر لما فر ويوم أحد لما فر المسلمون جاء أمر آخر بأنه أنا الله سبحانه وتعالى أمر النبي، حديث أمس قرأناه، الآن أختصر المقال في هذه لمرور سريع لما عرفنا لندخل في مرتبة أخرى من معارف السيادة. فقال النبي يوم أحد جاء الأمر الآخر، يعني يوم بدر جاء الأمر بأنه ألهم حبه لمن أحبه وألهم بغضه لمن أنا أبغضه، يعني الله يبغضه فيلهم بغضه لعلي بن أبي طالب. وكذلك ان الله سبحانه وتعالى يوم احد قال انه الصلاة رخصت فيها للمريض، والحج الا كان المستطيع، والفقير المعدم رخصت له، والزكاة لمن ليس له نصاب رخصت له، الا حب ابن علي بن ابي طالب لم ارخص به لاحد. وبعدها جاء لقانون الله الكلي في التكوين بانه لكل شيء سيد، جعل علي بن ابي طالب في المقام الثالث عندما عرف النبي المقام، قال جعلته سيد الاوصياء في نص الحديث الذي قرأناه أمس. وعلى هذا عرفنا أنه في مقام الجهاد وفي مقام المال كان له أعلى مقام عليه السلام. واليوم نتكلم عن مقام العلم، فأنه العلم أيضا يكون في العلماء سادة، وسيد من علم الدين بحقيقته يكون سيد المؤمنين، فيكون أيضا كما أنه ننظر إلى مرحلة أخرى فضلا عن المال فضلا عن الجهاد، ندخل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة العلم، نتعرف على أنه أعلم الناس في بعد النبي الأكرم هو الذي يكون سيد المؤمنين. وأنه لو إنسان الآن قبل أن نقرأ كل شيء، قبل أن نقرأ حديث، قبل أن نعرف مرتبة العلم، نعرف أنه علي بن أبي طالب لو يراجعون نهج البلاغة وتقرؤون التوحيد الذي علمه في عظمة الله، تعرف أنه كل إنسان يخالفه وكل إنسان يحيد عن معارف ما ذكره علي بن أبي طالب عليه السلام يكون خارج عن معرفة عظمة الله بما يحب ويرضى. وعلى هذا كان سيد العلماء بأول الكلام. ولكن الآن نأتي نذكر أحاديث نعرف بها العلم، وعندما نعرف العلم ونعرف أهمية العلم ومراتب العلماء، وعرفنا أنه مثلا هنالك مراتب يكونون سادة فيها ويكون سيد لهم، عرفنا بأنه مثلا الكروبيون كانوا سادة الملائكة ولكن جبرائيل سيدهم، وعرفنا مثلا أنه للشهور سادة ورمضان كان سيدهم، وعرفنا أنه في الأيام يوم الجمعة هو سيد الأيام، وليلة القدر سيدة الليالي، وقربت علينا إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت عليهم السلام حتى يرزقنا كرامة هذه الليلة والنور النازل فيها على ولينا وإمامنا الحجة ابن الحسن، كما سنعرف اليوم إن شاء الله إن سمح لنا الوقت، فنتكلم عن سيادة أيضا صورة أن أنزلناه لأنه سيد العلم فيها نزل، وهي سيدة آية القرآن، يعني القرآن إن شاء الله نأكل كلام عنها. نذكر أول مرتبة العلم، قال في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كن عالما يأمرنا بالعلم. أول دين يعني ديننا الإسلامي أول ما نزلت آياته تأمر بالعلم والكتاب، اقرأ نزلت أول آيات، فإنه في عصر جاهلي لأهمية العلم الله سبحانه وتعالى علمنا، قال تعلموا، وهذه أحاديث في مرتبة العلم، وبالعلم يكون الإنسان سيد، ولمعلمه يكون هو سيد فوقه، وهو إلى حتى نصل إلى من خصهم الله بأفضل علمه وأعلى وأكمله فيكون ساداتنا، ويجب أن نقتدي بهم. الآن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم. هذه أمور يجب أن الإنسان يراعيها، أما أن يكون عالم وفعلا يسعى لأن يتعلم بما يخصه وبالخصوص علومه بواجباته الدينية وما يبتلي به، ويعتقد اعتقادا صادقا يقيني بالله سبحانه وتعالى أو ما أوجبه عليه وسبيله الذي يوصل لهداه وعظمته بالحق والحقيقة، لا أنه كل مدعي للعلم يتبعه حتى لو كان حاكما وليس يفهم شيء، لم يرد فيه حديث عن أحاديث في الدين، لم يقف تعاليم في الدين، ولكن يأتي ويتبعه ويدافع عنه مستفيدا وهو أقل من أجهل المسلمين في دينه. لا يمكن أن نتبع إنسان ليس له علم في الدين. العلم في الدين من أهم ضرورات الدين، وأنه من يعمل بدون علم يكون الله سبحانه يبتعد عن الله بكل عمل يعمله. فالعلم في الدين أول التعاليم، وبعد حب الله سبحانه وتعالى والإيمان اليقيني الفطري لا بد أن يتعلم ويعرف سادات ومواليه وما يجب عليه من المعارف الدينية حتى يسير بالصراط المستقيم ويعمل صالحا حقا ويكون إنسانا برا صادقا في بذله لكل ما يعمل به. قال رسول الله: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن خامسا فتهلك، يعني مبغضا للعلماء، لا تكن خامسا فتهلك. فإن أهل العلم توجه يأخذ، فإن أهل العلم سادة ومصاحبتهم زيادة ومصافحتهم زيادة. وقال الإمام محمد الباقر أبن: أهل العلم تكون بهم سيادة، ولكن العلم الحق الذي تعلمناه من سادة أهل التكوين، لا كل علم نتعلمه. نعم هنالك الإنسان يعمل يسود به على أقرانه، ولكن ليس هذا العلم السيادة التي نقصدها في الدين، التي يكون فيها الإنسان سيدا لمن هو يعلمه، يعني يكون سيد ولكن لا هذه المرتبة العالية أو المراتب التي خصت لمن يعلم دين الله ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل الأحوال هذا الحديث من الأحاديث الشريفة عن النبي الأكرم، فإن أهل العلم سادة. بعد نأتي إلى معارف العلم وأهميته في الدين الإسلامي، لنعرف أنه أهم خصلة يجب أن نعرف بها ساداتنا وموالينا العلم، فنقتدي بهم ونتعلم منهم. وقال الإمام محمد الباقر عن آبائه، يعني الإمام محمد الباقر عن الإمام علي بن الحسين، عن الحسين عليه السلام، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله، عن الله، عن جبرائيل، عن الله سبحانه وتعالى. تعلموا العلم، يأمرنا أمر تعلموا العلم، فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة. الذي يتعلم العلم يجلس يتعلم حقيقة يكون يحصل على حسنات، كأنه يسبح، يحصل على حسنات في تعليمه للعلم الحق، وعندما أو أنه يدحض باطل، فإنه تعلمه حسنة وطلبه عبادة، كما أنه يقولون نوم الصائم عبادة، طلب العلم أيضا عبادة، يعني أنت عندما تجلس وتطلب العلم في عبادة وتحصل على حسنات، ومذاكرته عندما تلقيه لأخوانك أو تباحث به أخوانك أو أنه تتفهمه وتسأل عنه ومذاكرته تسبيح. فإذن أنت العلم هم حسنات عبادة وتسبيح، والبحث عنه جهاد حقيقة. الأخوة هنا يبحثون عن دقائق العلم ويبينون الحق جزاهم الله خيرا. فإذن والبحث عنه جهاد وتعليمه صدقة. الآن الأخوان ليل نهار جالسون يعلمون الحق في غرفة الحق، وأنه تعليمه صدقة، وأن الله سبحانه وتعالى وخصوصا يضاعف هذه الأعمال التي تكون في بيان حقائق الحق وبذله لأهله قربة، يعني عندما يبذله ويعلمه صدقة وفيها قربة، لأنه عندنا بعض الأعمال ليس فيها قربة، لا تحتاج إلى قربة، وبعضها أعمال قربية، يعني مع تعليمه أنه صدقة أنه يكون فيه قربة. والعلم ثماره، خب شو يجمع إحنا إذا حصلنا حسنات؟ ثماره الجنة، الإنسان يكون أول ثمرة له يحصل الجنة عليها، بعد في الدنيا وأنس في الوحشة. الإنسان لا يستوحش من يتعلم ويبحث عن العلم، وصاحب في الغربة إذا كان غريب وعنده علم يكون مشغولا بعلمه، ورفيقا في الخلوة. الإنسان لا بد أن يكون له راحة، ولكن لا يختلي بخلوات باطلة، لا بد أن يتعلم في خلوته العلم، ودليل على السراء. وإذا كان مثري عنده أموال يكون دليله، يستخدمه بأحسن وجه وينفقه في سبيل الله بأحسن وجه، وعون على الضراء. إذا كان في ضراء وعنده علم يمكن أن ينتفع به ويستفيد ويرفع الضراء عنه. ودين عند الأخلاء، يعني عند الأخلاء والأصدقاء إذا علمته يكون ينظرون إليك تعليم دين، ويكون دين عليهم ينظرون لك باحترام لأنكم أفدتهم وأنك كنت لهم برا معطاء وسلاحا عند الأعداء، وإذا تتقي به الأعداء يرفع الله به قوما. هذا الحديث عن أهل البيت من أحلى أحاديث العلم. ويرفع الله به قوما فيجعلهم في الخير سادة، في الخير سادة، في الخير سادة يا أخوتي، يعني يبذل في معرفة الحق في سبيل الحق، يكون علمه وما يحصل عليه يكون في سبيل الخير ويكون في سبيل أهل الحق. يعني مع الأسف الآن كثير من العلوم تؤدي إلى الباطل. يعني الإنسان تكون عنده حجاب، بعض العلوم التي يتعلمها الناس يدافع بها عن الباطل ليل نهار مع الأسف. فإنه العلم الحقيقي الذي يكون بهذه المواصفات التي عرفناها ويكون صاحبها سيد في الدنيا والآخرة، هو ما يدل على الخير والصلاح وعلى الحق من دين أهل البيت عليهم السلام وما عرفونا، لأنهم هم سادة ونحن نقتدي بهم فنسود ونحصل على هذه الكرامات التي عرفناها في العلم. وللناس أئمة يقتدى بفعلهم وتقتص آثارهم، ويصلي عليهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه. هذا فضل العلم في الدين وفي الإسلام، لا تجده في أي دين ولا يعرفه غير شيعة آل محمد بهذه المواصفات الكريمة. فإذا يكون العلم من أسباب السيادة التي يسود بها الإنسان في مجتمعه. وكذلك الآن نأتي بعد ونقول الأنبياء، حديث آخر عن النبي أيضا، الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة. علم يتفقه فيه الإنسان ويعرف ما يجب الله عليه ويؤدي واجباته بأحسن وجه، ويكون ذو قلب مطمئن متوجه لله بما يحب ويرضى من الدين والهدى الذي علمه، لا كل بدعة أو كل أمر لم يأمر به. وأنتم في ممر الليل والنهار، تمام الحديث، الأنبياء قادة والفقهاء، الإنسان الذي يتفقه يكون سيدا، ومجالسته تنفع المؤمنين تنفع أخوانه. عندما عرفنا أحد أركان السيادة هو العطاء والبذل، وأنه لا بد أن يبذل علمه أو أنه يكون عنده مال يبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى في الخير والصلاة فيسود به. وأنتم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتيكم بغتة، فمن يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. الإنسان الذي يتعلم الحق يزرع خيرا، والإنسان الذي يدافع عن الباطل يحصد ندامة ويزرع ندامة، وجزاءه الله سبحانه وتعالى في ينزله في أشد عذابه وانتقامه. وللمؤمنين عرفنا في أول حديث الجنة، فإذا عرفنا منزلة العلم وأهميته الآن يأتي القول ماذا نقول. فإنه لا بد أن الإنسان عندما يتعلم دينه يعرف ما هو أمور دينه وما هو. الآن نذكر من أمور الدين ما هو السيد في الدين، ما هي الأعمال التي يكون الإنسان فيها سيدا. عرفنا كانت الآن نذكر أول عمل الإنسان، يعني أهم أعلى كلمات في الإسلام، سيد الكلمات في الإسلام هذا الحديث، إنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سيد التسابيح. هذا الذكر سيد التسابيح، وأنه في الصلاة خصص بسجدتان في صلاة الظهر، في ركعتان من صلاة الظهر نقول ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا التسبيح الذي نذكره في الصلاة ويأمرنا الله سبحانه وتعالى يعني بنفس الأحاديث التي عن رسول الله وهذه الأحاديث التي عن رسول الله نفسها عن الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى عمله كامل، كل ما أراده في الوجود في أحسن خلق لا نرى فيه نقص. فلهذا الإنسان عندما يرى شيء عجيب أو إنه منظر جميل يقول سبحان الله يعني لا نقص فيه، فيبين إن الله سبحانه وتعالى تجلى فيه في أجمل بيان بحسب شأنه. فلهذا عندما نرى شيء نقول سبحان الله. والله سبحانه وتعالى من يقول إنه ترك دينه بعد النبي الأكرم وقال إنه ترك الناس يتماوجون فيما بينهم، كل إنسان يتعاركون على الحكومة، وكل من غصب حتى لو كان طليقا سافلا نبلا يمكنه أن يتحكم في أمور المسلمين ويقود المؤمنين فإنه هذا كفر في الله. فإن الله سبحانه وتعالى كامل له الكمال المطلق وتجلى بأحسن ظهور في التكوين حتى لا يمكن أن يكون أحسن منه. وكذلك في هداه الله سبحانه وتعالى كما في التكوين تجلى بأحسن نظام وأدقه وهيأ كل الأمور للإنسان لكي يعبده، كذلك هداه خصه وأحكمه وعرفه وأنه إلى يوم القيامة لا بد أن يكون لهم سيدا وقائدا، إنه يعلمهم هذا الدين ويلتجئون إليه ويتوجهون به إلى الله سبحانه وتعالى فيرضى أعمالهم ولم يتركهم همجا. فكلمة سبحان الله إنه الكمال لله سبحانه وتعالى ولا نقص في فعله لا سواء في التكوين ولا في هدى التكوين. فإن الله قد أحكم كل شيء صنعا وأحسن كل شيء صنعا، والهدى أهم أمور تخص الإنسان ولا يمكن أن يتركه الله. فإذا عرفنا هذا حقا أن نحمد الله بعد أن نقول سبحان الله نقول والحمد لله، لا بد أن نحمد الله على هذه النعم التي خصها بنا، إنه آتانا كل شيء وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سخر لكم ما في السماوات والأرض. بل إنه سادتنا الكرام والله سبحانه وتعالى علمنا بهم ورأينا دينا كاملا، فنحمد الله على كل شيء في التكوين وفي الهدى. وهذا الأمر من الله وحده لا شريك له، لا يقبل به ثاني ولا يقبل به فكر ولا يقبل به بدعة ولا يقبل به رأي ولا يقبل به استحسان ولا يقبل به قياس. الله سبحانه وتعالى كما يريد الدين يجب أن نفهمه، لا أنه يأتي إنسان ويأتي من فكره يقول هذا استحسان يقول هذا قياس ويجعله دين للمؤمنين. فإن دين أهل البيت يرفض القياس والاستحسان ولا يكون إلا ما أمر الله به، ولم يعلمونا إلا ما أمر الله به على طول وجود الأمة عليهم السلام. وهذا هو الدين الحق. والله أكبر الكلمة الرابعة، الله أكبر من أن يوصف. فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف ولكن يظهر ويتجلى بأكرم مخلوقاته، فنعرف عظمته من خلال التكوين. والله سبحانه وتعالى كل من وصفه يرجع وصفه إليه ويكون من ذهنه، وأنما نصفه بما وصف الله نفسه، ونقول تجلى بهذه الأسماء الحسنى في التكوين بأعلى مقام في سادات التكوين، ولنا نصيبنا منهم بقدر ما اقتدينا بهم وتابعناهم وكنا أولياء لهم. فإذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سيد التسابيح. فمن قاله في يوم تمام الحديث، طبعا احنا بالصلاة نقرأ في كل ركعتين ثلاث مرات في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، فمن قال في يوم 30 مرة بالإضافة إلى هذه الركعات كان خيرا له من عتق رقبة، وكان خيرا له من 10,000 فرس يوجهها في سبيل الله، وما يقوم من مقامه إلا مغفورا له الذنوب، وأعطاه الله بكل حرف مدينة في الجنة. بعد أن عرفنا قلنا أنه مثلا لدينا الشهور الحرم هي سادة الشهور وسيدها رمضان، قلنا لدينا مثلا سلمان وبلال سادة لأقوامهم وسعد بن عباس سيد للأنصار، ولكن سيد المؤمنين سيدهم يأتي في حديث النبي الأكرم كما يعرف سادة يعرف بأنه سيدهم الإمام علي سيد الأوصياء وسيد المتقين في تعاريف التي يذكرها والألقاب التي يذكرها له ويخصها به في أحاديث ذكرناها ويأتي كثير منها إن شاء الله. بعد عرفنا بأنه إذا كان لهم مجموعة سادة ولهم خصائص تكرموا بها وحصلوا على مرتبة عالية في الدين والمعارف فأنه لهم سيد، فأنه كذلك كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان السيد التسابيح ونذكرها في الصلاة ولها خصائص كثيرة فأن فيها في هذه الأربعة لها سيد أيضا فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد القول لا إله إلا الله، وقال الإمام أبا عبد الله جعفر الصادق سيد كلام الأولين والآخرين لا إله إلا الله، فيكون سيد هذه التسابيح الأربعة لا إله إلا الله سيد أعلى منها، لأنه الله وحده لا شريك له، هو الخالق والهادي وهو الذي أتم دينه علينا، فيجب أن نقر بأنه لا هدى أحسن منه ونحمده على هدى. فلهذا نقول كلمة لا إله إلا الله كانت أول تعليم، أول تعليم علمه النبي في مكة المكرمة عندما قال الله له سبحانه وتعالى أصدع بما تؤمر، خرج يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وسيأتي الكلام بأنه أول من قال في كل المراتب التكوين هو نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا إله إلا الله سيد الكلام، حتى في مرة سئل، والآن يأتي بحثها إن شاء الله مفصل ولكن أشير إشارة، سئل من أكرم الناس؟ قال أول من قال لا إله إلا الله. قيل له يا رسول الله من قال؟ قال أنا أول من قلت لا إله إلا الله ويتلوني شاهد مني. فقالوا له من هو الشاهد منك؟ قال علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو يكون ثاني بعده وهو سيدنا بعد في الدنيا والآخرة. والآن بعد أن عرفنا سيد التسابيح وعرفنا أنه العلم لابد أن يكون بفهم، نقول ديننا ونتعلم ديننا بفهم، فندخل مع سادتنا الذين علمونا هذه المعارف، وأن كلمة الله لا إله إلا الله لو قرأنا أنه عرفنا أنه القرآن العربية سيد اللغات، والقرآن سيد العربية، وسورة البقرة سيد القرآن، وأنه آية الكرسي سيد البقرة فتكون في المرتبة العالية آية الكرسي في القرآن كله، وبعيدا ستأتي أنه سيد العلم سورة إنا أنزلناه، وسنفصل البحث وإن شاء الله اقترب علينا هذا اليوم المبارك ليلة القدر. نقول الآن آية الكرسي، قال ويكون أول كلام في آية الكرسي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، فإذا أولها لا إله إلا الله، فإنه أولها قال لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيا أخوتي أول الأعمال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسيدها لا إله إلا الله، وبعدها يأتي من الأعمال الأخرى التي تكون سيد الأعمال. قال سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله. أيضا من الأعمال التي يكون تجب السيادة للإنسان أنه إنصاف، سادة الأعمال إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله، لنفسك لابد أن ترضى هذا العمل فترضاه للآخرين، لا أنه تكون لا ترضى لنفسك وتحمله على الآخرين، فأنه هذا خلاف تعاليم الدين ويخرجك عن السيادة الذي يطلب سيادة في الدين حقيقية ويتصل بها ويكون الله سبحانه وتعالى يرعاه. فأنه لابد أن ينصف الناس من نفسه. وبعد ومواساة الأخ في المال العمل الثاني، وذكر الله على كل حال، انظروا إلى هذه الكلمة وذكر الله على كل حال، ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، ولكن ماذا معها؟ ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز وجل أخذت به، وإذا ورد عليك شيء نهى الله عنه عز وجل تتركه. فإنه قول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قال هذه الكلمة، ولكنه كان يهجم على المناهي، يفكر في المناهي، يفكر في أنه في عدم الطاعة، أو يفكر في ظلم إنسان، يفكر في خداع، يفكر في ظلم، يتبع غير الحق، فإن هذه الكلمات لا تنفعه، فإن هذه الكلمات والعلم وتعلمه وذكر الله سبحانه وتعالى مشروط أن يكون الإنسان تابعا للحق بكله، لا أنه يقول الكلمات ويصلي ويعبد ولكنه يفكر في الباطل ويعمل الباطل ويحث على الباطل ويتبع غير سادة الوجود وغير سادة أهل الحق. فالإنسان يجب أن يتبع أهل الحق ويكون معهم، وعند ذلك ويتبع حلال الله ويتبع طاعة الله والطيبات وما أحل لنا، وعند ذلك يكون ذكره مقبولا، وهذه الكلمات تكون توجب له السيادة وتجعله سيدا كما هي سيد الكلام وسيد الأقوال. هذا حديث كريم يعلمنا أيضا أنه يبين أنه ليس مجرد الذكر وليس مجرد تعلم أنه يوجب للسيادة للإنسان، بل يابد أن يكون بشرطه وشروطه، لابد أن يكون حقيقة الله سبحانه وتعالى يرضاه. الله ينظر إلى القلوب لا ينظر فقط إلى الأقوال. صحيح أنه العلم مهم والقول به والتلفظ به مهم، ولكنه لابد أن يكون حقيقة في طاعة الله وفي ما يرضي الله ويدافع عما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وفي وصية الإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد رحمة الله عليه قال: يا كميل، لا تكونن من الذين قال الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسبهم إلى الفسوق فهم فاسقون. يا كميل، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن ماذا الشأن إذن؟ هذه واجبات لا بد أن أعملها. قال له: الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي. الصلاة لا بد أن تكون بقلب نقي، يطلب الخير ويحب الخير ويعمل الخير ويبذل الخير ويتعلم حقيقة الدين ويعلمه، أو يكون عنده مال فينفق في سبيل الله بقدر وسعه وطاقته، يكون حقيقة مؤدي للواجبات ومنتهي عن المحرمات. أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي، وانظر فيما تصلي وعلى ماذا تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول له. المكان المغصوب، اللباس المغصوب، الماء المغصوب لا يصح فيه الوضوء ولا تصح فيه الصلاة. فأخوتي الكرام، فلا بد أن يكون الإنسان لكي ينقبل عمله ويكون حقيقة متعلم من سادة الوجود، لا بد أن يطبق أحاديث أمهاته وينظر إن الله سبحانه وتعالى بأحسن ما علمنا منهم، ونقر لهم بأنه أفضل التعاليم أن تكون الصلاة بقلب نقي، لا أن يكون صلاة حتى وعمل عند الله مرضي، لا أنه يكون الإنسان عمله لله غير مرضي ويفكر في صلاته أو بعد صلاته أو قبل صلاته بأعمال لم ترضي الله تعالى، وخشوعا سوي يتوجه إلى الله ويطلب منه وينظر إلى ما يحيطه. لا بد أن يكون أيضا من الحلال من الطيب الذي حلله الله سبحانه وتعالى. يا كميل، اللسان ينزح من القلب والقلب يقوم للغذاء، فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك، فإن لم يكن ذلك حلال لن يقبل الله تسبيحك ولا شكرك. الإنسان اللي قلبه مو صافي مع الله وجسمه متربي على الحرام مخلوط بالحرام، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل تسبيحه ولا شكره. نتعلم من أهل البيت هذه التعاليم فنعرف حقا أنهم سادة الوجود، نعرف أنهم معلمونا أفضل التعاليم، أهونا أحق التعاليم، علمونا ما لم يعلمه الآخرون. وقال الإمام الباقر عليه السلام عن آبائه، عن سيد العابدين، عن سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة الحسين، عن سيد الأوصياء الإمام علي، عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة حجهم والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. أن دين الله سبحانه وتعالى أمانة في أعناقنا، يجب أن نتبع من أمر الله باتباعه، يجب أن نذكر ما أمر الله بذكره بحق المعرفة، نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى بما عرفونا بتعاليم الحق، من لم ينظر إلى عظمة الله بما أراد من العظمة سبحانه وتعالى فإنه لا يمكنه أن يعبد الله. والله سبحانه وتعالى بين عظمته وتجلى بأحسن وجه في أوليائه الذين جعلهم سادة للوجود، فهم علمونا عظمة الله لا تقسيم ولا أن يكون الله ينزل ويصعد ولا أمور أخرى تحدد الله وترين الله سبحانه وتعالى أو تكون الله شاب أو غيرها. فالله سبحانه وتعالى وعظمه وأنه تعاليمه كاملة وأن دينه تام، وجعل لا بد أن يكون لإنسان هادي وولي وإمام وسيد. فلا بد الإنسان عندما يتعلم هذه التعاليم وعندما يكون بهذا المقام فعندها يكون هذا الإنسان صاحب فضيلة وشرف، والله يقبل أعماله. فعن الإمام علي هذه أحاديث ثلاثة أيضا قال: فضيلة السادة حسن العبادة. الآن وقت ساد، وقت تعلم حقيقة الدين وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يريد منه يكون عبادته في حلال، علمه الذي تعلمه حقا واقعا يطلبه الله ورضي التعبد به، فضيلة السادة عنده حسن العبادة، تحسن عبادته ويكون من المخلصون، فيكون سادة أهل الجنة المخلصون وسادة أهل الجنة الأتقياء الأبرار، من يكون تقيا وبارا، يكون وصولا، يكون معطاء كما عرفنا من أركانه. لا بد أن يكون الإنسان معطاء مع التقى، وليس أنه السيادة بدون عطاء وتقى، ولا يكون تقى إلا بمعرفة الدين الحق ومنهم سادته فيتعلم منهم. وعن رسول الله قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجاهدون في سبيل الله قوادهم، والرسل سادة أهل الجنة. فإذا فوق كل سيد سيد، وأنه رسول الله سيد المرسلين، ومن عرفنا بأنه سيد فهو سيدنا، ويجب أن نتعلم منه ونترك من لم يقول له أنت سيد أو لم يوصفه بسيد فإنه ليس له علم. حقيقة الواقع يعني أنه إذا تنظر فضلا عن أنه هذه الأحاديث توجو على في الحقيقة والواقع العلم لمن حكم وتسلط. الآن يقولون أنه لماذا تختارون إمام أنه ليس حاكم؟ العلم لا بد أن نتبعه، لا أن نتبع مجرد الحكم أنه حكم ولم يفهم فنتبعه ونقول هذا إمام وسيد وخليفة ووصي. الوصي والخليفة للرسول لا بد أن يكون تعلم من الرسول جميع التعاليم معلمها، فهذا يمكن أن نتبعه لا أن نتبع كل إنسان. فلهذا حتى لو يحكم الإمام علي مباشرة بعد الرسول فهو السيد المطلق بعده، والسيد المطلق في المؤمنين كما عرفه رسول الله بأنه سيد الأتقياء، فلهذا نتبعه ونتعلم منه ونتعلم من أهل بيته إلى يوم القيامة. وإذا عرفنا ملاك للسياد آخر، عرفنا بفضل عن العطاء وأنه يكون في الخير والصلاح، وفضل عن العلم عرفنا أنه نبدأ بالقول والمعرف والذكر بقلب نقي، ونذكر الله سبحانه وتعالى ونحن في محل حلال وطاهر وطيب، فحتى تقبل أعمالنا. فالقلب النقي لا يكون أيضا إلا بمعرفة الحق وأهله وسادات الوجود، فيتبعهم الإنسان ويكون معهم في الدنيا والآخرة، وألا يفشل ولا يرضى له عملا. والآن بعد عرفنا أخوتي الكرام المرتبة المهمة في الدين، يعني نشعي نعرف الإمام علي عليه السلام بالشجاعة والسخاء بالمال، نعرفه بأنه كان في كل المعارك له الشأن الأول، ولم يجعل له رسول الله عليه قائدا ولم يجعله تحت أمرة أحد في حياته، وإنما كان الأمير في كل الغزوات ورأت رسول الله لا إله إلا الله، سيأتي بحث مفصل فيها بأنه لا إله إلا الله أول تعاليم الرسول وأول من قالها بعد نبينا الأكرم هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو صاحب سيد الكلام مناشره بعد رسول الله صلى في حياته معه وبعده، وكان معلم عظمة الله وجلاله وكبريائه بما يحب الله سبحانه وتعالى أن يعبد به ويعرف من عباده ويعرف من عظمته من عباده سبحانه وتعالى. الآن بعد أن عرفنا مسألة مهمة أنه العلم أساس، نأتي إلى العلم في القرآن. نقول إنه الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى لما جعل العلم أساس الدين والركن الأول الذي به يعرف، فأن أول آياته نزلت لكي تعلمنا الدين، فيجب أن نقول أن الله سبحانه وتعالى عرفنا من أهل العلم وبمن قرن علمه. فالآن نأتي إلى آيات من القرآن. قبل أن نقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، نذكر أنه الروح أحد مركانها، بأنه الروح هل في ليلة القدر له الشأن الأعظم الذي يتنزل مع الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذا الروح أول نذكره، ثم نذكر حديث كريم لسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، لسورة القدر، فنعرف أنها سيدة العلم ومخصوصة بأهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم. فنذكر أنه هذه الآية السورة الكريمة، ولكن قبلها نعرف الروح بأنه أمر من الله. قال الله سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، ورفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. إذن الله سبحانه وتعالى من الدرجات العلى، من أعلى مقام، يلقي الروح، ينزل الروح، ولكن لماذا ينزله؟ من أمره، كما أنه في ليلة القدر، في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح بأمر الله سبحانه وتعالى تنزل. فهذا الأمر أهم أمر الله سبحانه وتعالى من كل أمر ينزله في ليلة القدر، لا أنه أمر، فلهذا كانت عظيمة وأمر الله سبحانه وتعالى بترقبها. ولكنه الروح بكل أمر ينزل على ولي الأمر في هذا التكوين، في هذا الوجود، لا ينزل على كل أحد، وإنما الملائكة تؤيد المؤمنين وترفع درجاتهم وتنزل من الله لهم مع الروح، والروح يخص بكل أمر عندما ينزل، ينزل الروح على ولي الأمر من كل أمر ينزل هذا. وأنه علينا الآيات الآن نذكرها، ونذكر بعض الآيات بعد. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر الرب. الآية نريد أركز أنه ليلة القدر من كل أمر فيها الروح يتنزل، من كل أمر، كل أمر لله يتنزل فيه في ليلة القدر. في آية أخرى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسئل الإمام الصادق قال: خلق عظيم من أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت، من المقام الأعلى. فإذا الروح الذي ينزل في ليلة القدر من كل أمر مختصة بولي الأمر. وكذلك آيات أخرى تعرفنا هذا المقام للروح. الروح جاء كثيرا في القرآن، وعرفنا بأنه الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا في آية أخرى. وما كنت هذه الآيات الكريمة التي تعرفنا الروح. فإذا عرفنا الروح نقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، لنعرف أن الروح ينزل في كل أمر. آيات أربعة قرأناها كلها الروح ينزل بأمر الله. قال الله سبحانه وتعالى في بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بماذا؟ فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا الروح والملائكة تنزل، ولكن الملائكة للمؤمنين تأيدهم، فلهذا أمرنا بترقبها، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كل أمر الله سبحانه وتعالى وما يخص العباد وشؤونهم في هذه السنة ينزل فيها أمر الله. أنا نفصل البحث إن شاء الله في هذه الصورة، وفي الأيام القادمة بمناسبة إنه ليالي القدر سنحل فيها الليلة الثامنة عشر إن شاء الله، من غدا يبدأ. فنقول إنه ليلة القدر هذه الليلة إن شاء الله نترقبها، ويكون دعاء الأدعية المخصوص لليالي القدر نقرأها أيضا إن شاء الله. وأما أنه هذه ليلة القدر المباركة التي ينزل فيها الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر يكون خاص بولي الأمر بسيد الوجود، فإنه صورة إنا أنزلناه كما أنه آية الكرسي كانت سيد الآيات، فإن إنا أنزلناه بنص كلام رسول الله تكون سورة الكرسي سيد العلم، العلم فيها كله ينزل. في رواية إن شاء الله نقرأها ولكن أذكر مختصرا منها، في يوم كان جالسين أصحابه رسول الله جلس أصحابه ويقرأ دائما يقرأ أن أنزلناه، قيل له إنك رقيق القلب لهذه السورة دائما تقرأها، قال لا ترون فيها فإنها تنزل في ينزل فيها كل أمر من الله سبحانه وتعالى، وأعرف ما يكون فيها في هذه السنة وما يحتاجه المؤمنون وما به الصلاح والخير، وأنه ما كان الدين بالاختيار، فأن الله سبحانه وتعالى يوفق أولئك دينه ويبعد عنهم من لم يرضى الحق ولم يقبل إمام الحق. فقيل له هذه ليلة القدر في كل سنة بعدك لمن؟ قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فأنه هو المخصوص بها وبعدها لولده، والآن ليلة القدر صاحب العصر وولينا وإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإن شاء الله نتمم البحث الآن إذا مجال أكو نتكلم، وإلا نؤجل البحث إلى غد، ونقول إنه خصائص سورة سورة القادر وأنها سيد الليالي وسيد العلم ينزل فيها وتختص بسيد المؤمنين والذي يجب أن يتبع على طول التاريخ من جميع المؤمنين. إذا نطلب علم الله الحق هذا كل أمر، إن القرآن فيه تبيان لكل شيء، وكل أمر القرآن وعلمه مختص بولي الأمر، من الله خصه بالولاية يكون من خصه الله بالولاية يكون هو صاحب الأمر. الآن نقرأ هذه إذا أكو مجال أخوتي الكرام أنا أستمر أشر لنا بواحد كذا إذا المعلم تمم يعني إذا مجال أكو فإنه قال الآن حنقرأ حديث في فضل سورة القدر. قال الإمام الصادق على آبائه عليهم السلام لكل شيء ثمرة، وثمرة القرآن إنا أنزلناه، ولكل شيء كنز، وكنز القرآن إنا أنزلناه، ولكل شيء عون وعون الضعفاء إنا أنزلناه، ولكل شيء يسر ويسر المعسرين إنا أنزلناه، ولكل شيء عصمة وعصمة المؤمنين إنا أنزلناه، ولكل شيء هدى وهدى الصالحين إنا أنزلناه، ولكل شيء سيد وسيد العلم إنا أنزلناه، ولكل شيء زينة وزينة القرآن إنا أنزلناه، ولكل شيء فسطاس فسطاط وفسطاط المتعبدين إنا أنزلناه، ولكل شيء بشرى وبشرى البرايا إنا أنزلناه، ولكل شيء حجة والحجة بعد النبي إنا أنزلناه فآمنوا بها. قيل وما الإيمان بها؟ قال إنها تكون في كل سنة وما ينزل فيها حق، ينزل فيها كل أمر على ولي الأمر. فإذا لا بد أن نؤمن بهذه الليلة المباركة التي ستتينا، فإن العلم فيها يكون هو سيد العلم ويختص بسيد العلماء وسيد المعلمين ولينا وإمامنا في هذا العصر وفي كل زمان في على طول التاريخ هذه مستمرة، ونزول أمر الله سبحانه وتعالى بكل أمر مع الروح إلى من هو أهل لهذا المقام حقيقة، لا كل مدعي ولا أحد يمكنه أن يدعي هذا المقام إلا أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم. لا ترى أحدا من المسلمين يقول أنا أختص بكل أمر وينزل علي كل تعاليم الله في هذه الليلة المباركة إلا أهل البيت، قالوا له قالوا إنها لنا وهذه تخصنا، وكانوا لا يعرفون أصلا مقامها حتى علمهم الله أنه مختص بعلي عليه السلام وآله الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا أنه هذه السيادة لها مراتب، وعرفنا أن لكل شيء سيد، وعرفنا أنه سيد الوصيين هو الإمام علي وبعده ولده علي المعصومين عليهم السلام، فكانت السيادة مستمرة، وأنه ليلة القدر أحد الأمور التي تعلمنا، كما أنها سيد الليالي إنا أنزلناه تعلمنا بأنه هذه الصورة لا بد أن تكون السيادة بأعلى مراتبها وأعلى تجلي لله سبحانه وتعالى مستمرة ولا يمكن أن تنقطع، فإنه السيادة غير منقطعة، وتشعرنا وتعلمنا بأنه ولينا وإمامنا حي، وأنه مولود، وكل شيء يقولونه ضد يعني مخالف لهذه التعاليم يخالفون أن أنزلنا، ويخالفون سيد الألف، ويخالفون القرآن، ويخالفون أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد لكي نعرف حقيقة أنه الله في دينه كامل محكم تام، يجب الاقتداء بسادة أهل العلم في الدنيا والآخرة، ولكي ونعرف أنه سورة القدر أو سورة إنا أنزلناه فأنها تكون مختصة بسادة الوجود، وهي مرافقة نفس الذي في سورة الكرسي في يعني في آية الكرسي في سورة القدر موجود، يعني في سورة إنا أنزلناه موجود، أنه فيها مسألة العلم في آية الكرسي. الله سبحانه وتعالى لا يطلع على علمه إلا من يشاء، وهذه الآية وهذه السورة تعرفنا أنه قشاء أن ينزل علمه من كل أمر على سادة الوجود. إذا واحد يقرأ آية الكرسي نعرف أنه آية الكرسي فيها مسألة العلم، أنه الله سبحانه وتعالى لا يطلع علمه إلا على من يشاء، وقد خص هذه الإشاءة بليلة القدر، عرفنا من أشاء لهم العلم من كل أمر في ليلة القدر. لا أحد هم يدعي هذا المكان وهذا المقام السامي إلا أهل البيت عليهم السلام، وهم الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل علمه فيهم. قال الله سبحانه وتعالى، نقرأ آية الكرسي، قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بل لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله شاء أن يحاط بعلمه الممكن الذي لا بد أن ينزل ويكون فيه صلاح العباد وخيرهم، ينزل على ولي أمره الذي يعلمنا دينه، فأنه آيات متقارنة الأخرى تؤيد الأولى، الأولى تؤيد الثانية، آيات عندما نجمع القرآن نرى أن الله شاء سبحانه وتعالى فيها. وكذلك يوجد في ليلة القدر يعني في سورة في آية الكرسي يوجد مطلب عظيم آخر، يقول الله سبحانه وتعالى، نقرأ آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤد حفظهما وهو العلي القدير. لا إكراه في الدين، الله سبحانه وتعالى إكراه في الدين ما عنده، من يؤمن فليؤمن وله الجنة، ومن لا يؤمن فله النار، والله سبحانه وتعالى أحكم دينه وأنزل علومه وخصها بسادات الوجود. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بعد الله سبحانه وتعالى لا يقول هنا اللي يريد يؤمن يؤمن واللي ما يؤمن خير إلى نار جهنم وبئس المصير. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. إذا كما لنا سيد حق وسيد باطل، أكو سيد حق يتجلى، سنعرف أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يخرجوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا لكوا ولاية لله وجعل ولي في الوجود كما جعل سيدا، فعنا نقول يا سيدي، يعني سيدي ومولاي، عندما نخاطب أهل البيت قل سادتي ومواليي، نخاطب الله بسيدي ومولاي، فإن ولاية الله ظهرت في الوجود. الأخوة ظهرت، تعبوا نقرأ بصورة مستعجلة آيات الولاية، وإن شاء الله نتمم غدا آيات التي تخص العلم مما أنزلنا. أما آيات التي في آية الكرسي وهي الولاية، والتي يكون أمر الولي لا بد أن يكون معه علم، لأنه شاء الله أن يعلم وليه، وإلا لا يكون وليا بدون علم ومعرفة عظمة الله وهدى وما يريد. فلا بد أن يكون ولي المؤمنين صاحب أمر الله سبحانه وتعالى الذي ينزل في ليلة القدر، فأن الولاية والسيادة وأمر الله مرتبط كلي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إنما إن يعني أمر من الله أن نحكم بالعدل، ننظر إلى الناس ونرى أنه هذا حق وهذا باطل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بعد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الذي ينزل في ليلة القدر، الأمر الذي يكون في سورة إنا أنزلناه من كل أمر عندما يأتي، هذا العلم التام الذي ينزل هو لولي الأمر. فإنه كما أنه سورة إنا أنزلناه سيد علوم القرآن، فإنه آية الكرسي سيد آية القرآن، ويقر بها كل المسلمون. فإذا هذه الترابط المحكم بين أمر الله والولاية والسيادة مجتمع في أهل البيت وفي آياته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هذا كتاب الله يعرفنا بأن أمره محكم، وأن أمره هو لوليه، وصاحب الأمر والولي هو صاحب العلم الذي يأتيه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي كل بكل أمر له، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وهذا كتاب الله بين أيدينا نتحاكم له. ويعلمنا أن ولي الأمر هو ولينا وهو سيدنا، كما أنه هذه الآيات سيد آيات القرآن وسيد سور القرآن وسيد علوم القرآن، فإنه ولي الأمر هو سيدنا ومولانا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد نلبس هذه الآيات الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الولاية التي تكون بأمر الله خصت بأهل البيت، وهذا حزبهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولاية مستمرة وفيها أمر الله، وهي لسيد الوجود وسيد الكائنات، وهو نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين إلى يوم القيامة. وهذه كرامتنا من الله، ومعرفتنا بالحق، ومعرفتنا بديننا، وما أراد الله سبحانه منا بتعاليم حق وبأدلة حق وببيان حق. وأن الله أيدنا وعلمنا، وكل من عاندهم فهو له تبع لطاغوت وتبع لبال، ليس له علم حق ولا يعرف شيئا من دين الله إذا كان مخالفا لأمة الحق. والسلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وجعل الله من المتمسكين بولايتهم إلى يوم القيامة، ويحشرنا معهم ويوفقنا لليالي القدر، ونكون بأحسن حالة نتوجه. فإنه أدعية القدر فيها الدعاء والتوسل بالأمة مع رفع القرآن، فإنهم متحدون القرآن وذكرهم، فإنه الولاية وأنه الدين وأنه معرفة الحق أول السبيل لمعرفة الله وعظمته. ولا يمكن الإنسان بدون هذه المعرفة أن يعرف شيئا من أمر الله، وإلا يخسر نفسه ويخسر هدى إذا كان مخالفا لهم. نسأل الله أن يثبتنا عليهم ويجعلنا معهم على حق، ونعرف حقهم وندافع عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
الدعاء والأخوان والأخوات.